بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. في الحلقة السابقة لاحظنا كيف انتهى المشهد الأول من قصة سيدنا موسى مع فرعون في سورة طه، وظهر بعد ذلك مباشرة المشهد الثاني. ولقد كان المشهد الثاني ظهور سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقف وجها لوجه أمام فرعون، ذاهبا إليه داخلا على قصره ليؤدي أمامه الرسالة التي حمله الله عز وجل إياها. ولاحظنا كيف يبدأ هذا المشهد من قول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولاحظنا من خلال الحوار الذي بدأ وتسلسل بين فرعون وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن فرعون اتخذ منهجا منطقيا بحسب الظاهر ليثبت أن ألوهيته التي فرضها على قومه ألوهية قائمة على منطق وحجاج، ومن ثم فإن بوسعه أن يناقش من جاء يخالف كلامه ويخالف قرار ربوبيته. ولذلك بدأ فناقش موسى قائلا: فمن ربكما يا موسى؟ ولما جاء الجواب مسكتا ومبهرا لفرعون ولم يمكنه من أن يواصل نقاشه فيه بهذه النقطة، قفز من سؤاله هذا وطوى الملف الذي فتحه مع سيدنا موسى، وفتح حديثا آخر تمثل في قوله لسيدنا موسى: فما بال القرون الأولى؟ أي دعك من هذا السؤال الذي طرحته عليك، ولكن حدثني عن التاريخ الماضي، ماذا كان من خبر القرون التي خلت، وماذا كان من خبر أحداث الأمم؟ فأجابه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بما يدل على أن هذا السؤال لا علاقة له به، ولا يتصل من بعيد أو قريب بالرسالة التي يحملها إليه. فقال له: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا شأن لي بالتاريخ القاصي أو الداني، ولا علم لي بما كان من أخبار الأمم وأحداثها، وإنما يسأل عن ذلك الخالق عز وجل. الإله الذي خلق والإله الذي كون هو الذي يسأل عن تاريخ الأمم. علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم لاحظنا أيها السادة كيف أن القصة تتوقف هنا عن مسارها، وكيف أن خطابا يظهر في مسار هذه القصة يجذب الإنسان عن سلسلتها وعن حلقاتها، ليجد نفسه بتدرج لا فجأة، ليجد نفسه يقف أمام الله عز وجل ويسمع خطاب الله عز وجل. فالحديث هاهنا يتحول شيئا فشيء من الحوار بين موسى وفرعون، ليتجلى ويتبلور حوارا صافيا من الله سبحانه وتعالى لعباده. وقلنا إن هذا من خصائص القصة القرآنية. إذا طالت القصة وكثر مشاهدها فإن من خصائص القصة القرآنية أن البيان الإلهي يقحم في ثنايا القصة نصائح وعبر ومواعظ وآيات تذكرة متجهة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده الذين ربما استغرقوا في هذه القصة وأنستهم أحداثها العبرة التي سيقت القصة من أجلها. وهكذا تلاحظون كيف أن هذه القصة توقفت، وكيف أن هذا الحوار بين موسى وفرعون يختفي ويبتعد شيئا فشيئا ليتجلى في مكانه خطاب آخر، هو خطاب الله سبحانه وتعالى للناس جميعا. وانظروا مرة أخرى وأعيدكم إلى الذاكرة التي كنا نصحبها أو تصحبنا في حلقتنا الماضية لنتبين كيف أن مشاهد هذه القصة تبتعد شيئا فشيئا عن خيال الناظر لكي تتجلى من ورائها مشاهد أخرى، لكي يتجلى من ورائها حوار بين الله سبحانه وتعالى وعباده. يقول الله عز وجل: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إلى هنا الحديث متماسك حوارا بين موسى وفرعون، لكن انظروا بعد ذلك وتأملوا ولاحظوا كيف تبتعد القصة في مشاهدها ليتجلى حوار من الله عز وجل لعباده جميعا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. لاحظوا كيف أن ضمير الفرد اختفى وظهر في مكانه ضمير الجماعة. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. لاحظوا أيضا كيف أن ضمير المتكلم أصبح هنا تعبيرا عن الله عز وجل، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أظن أننا جميعا نلاحظ أننا هنا تجردنا عن وحي القصة وابتعدنا عن مشهدها الحواري ورأينا أنفسنا ماثلين أمام خطاب الله عز وجل، ولكن انظروا كيف يسترقنا هذا الأسلوب التدريجي شيئا فشيئا من جو القصة ومناخها ليضعنا أمام محراب العبودية ونحن نصغي إلى خطاب الله عز وجل لعباده جميعا. ثم يعود بعد ذلك الحديث إلى مسار القصة من النقطة التي تركها البيان الإلهي، وذلك عندما يعود البيان الإلهي فيقول: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولكن ما الحكمة من هذا الأسلوب؟ الحكمة كما قلنا أن القصة القرآنية إنما تساق من أجل غاية ومن أجل هدف، وإذا طالت مشاهد القصة وكثرت حلقاتها وكانت فيها مفاجآت تأخذ اللب وتركن إليها النفس، فمن شأن الإنسان الذي يصغي إلى هذه القصة أن يستسلم لأحداثها بدافع تاريخي وبشعور طبيعي يلاحق الأحداث بحد ذاتها، وربما نسي السامع العبرة التي سيقت القصة من أجلها، وربما ذهل عن الهدف الذي يشد السامع إليه من خلال هذه القصة. فمن أجل ذلك تتوقف القصة أمام مشهد معين ليبرز من وراء هذه القصة حديث الله عز وجل إلى عباده جميعا. في سورة يوسف نجد هذه الصورة من خاصة القصة القرآنية، وفي سورة الكهف نجد ذلك، وفي سورة الأعراف نجد ذلك، وربما وجدنا أيضا في هذه السورة في هذه القصة التي نتدارسها أكثر من موقف من هذا القبيل. فتعالوا الآن نصغي لا إلى حوار بين موسى وفرعون، ولكن إلى خطاب الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا، بدءا من قوله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهدا. قلنا إن كلمة مهد ومهاد تساوي معنى فراش، فكأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض ممهدة بحيث تكون كالفراش الموطأ الذي يستريح عليه جنب النائم مهما تقلب يمنة أو يسرة. ولذلك يطلق على فراش الطفل مهدا ومهادا، لأنه يكون بوضع يحقق له الراحة التامة، يحقق لهذا الطفل الراحة التامة مهما تقلب، ويحفظه من الأخطار التي قد تحتوشه من الجهات كلها. فلما كانت الأرض التي أقام الله عز وجل عباده عليها قد هيئت لراحة الإنسان في سائر تقلباته وسائر أحواله، في يقظته ومنامه، في حياته وموته، شبه الله سبحانه وتعالى هذه الأرض بالفراش الوثير، وعبر عن ذلك بالمهد، فقال: الذي جعل لكم الأرض مهدا. أجل، الأرض مهد بحنو جاذبيتها التي تعرفون، والأرض مهد بليونة تربتها التي لا تستعصي على استنباط، ولا تستعصي على بناء، ولا تستعصي على أي عمل يحاول أن يستفيده الإنسان من الأرض ظاهرا أو باطنا. وهي مهد بغلافها الجوي الذي يقي الإنسان من الشهب ويقي الإنسان من النيازك. ثم إن الأرض مهد جعلها الله سبحانه وتعالى ثابتة موطأة تحت أقدام الإنسان، فلا تتزلزل ولا تدركه أخطار، وما أيسر أن تدركه الأخطار من الأرض التي يمشي عليها لو لم يوطئها الله سبحانه وتعالى، ولو لم يجعل منها كالمهد الذي يرقد إليه الطفل، يرقد فيه الطفل آمنا مطمئنا. وهكذا فإن معنى كلمة مهدا معنى كبير جدا، يضيق الوقت عن شرح مظاهره لو أردنا أن نبين مظاهر هذه التوطئة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان من خلال إذلاله الأرض ومن خلال تسخيره لها أو تسخيرها له. ثم يقول: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، أي أنفذ في داخلها السبل الطرق. كيف؟ أي جعل هذه الأرض خاضعة لتسياركم، فهي ليست عبارة عن تضاريس متلاحقة بحيث يحبس الإنسان في فجاجها، ولا يستطيع أولئك الذين أقامهم الله في بقعة أن ينتقلوا منها إلى بقعة أخرى، بل إن الله عز وجل ربط بين بقاع الأرض بشبكة من الطرق الطبيعية التي تتمثل في الصحاري، والتي تتمثل في الطرق الرملية والترابية ونحو ذلك، أو التي تتمثل في الطرق التي يخترقها الناس والتي يبدعونها بجهودهم، ذلك لأن الأرض لا تستعصي على هذا، بل هي ممهدة وميسرة لأن يشق الإنسان فيها الطرق كما يشاء، مستقيمة متعرجة ملتوية ذات اليمين وذات الشمال. فذلك مظهر آخر من مظاهر تسخير الله سبحانه وتعالى الأرض للإنسان. ثم يقول: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فأنبتنا في بها من كل زوج بهيج. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أنزل من السماء ماء، السماء عبارة عن جهة العلو، وفي اللغة كل ما علاك فأظلك فهو سماء، فسماء الغرفة التي أنت فيها سقفها، وسماء اليوم الشاتي سحابه، وسماء الليلة الصافية الظلماء نجومها وكواكبها وبدرها، وهكذا فكل ما علاك فأظلك فهو سماء. والمراد طبعا بالسماء هنا المزن والسحاب، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أكد في أكثر من مكان أن المطر إنما يهمي ويهطل من المزن. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السحاب، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن معنى قوله عز وجل وأنزل من السماء ماء، أي أنزل من السحب ماء، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء. ثم يقول: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. لاحظوا الالتفات أيها السادة، الضمير كان ضمير غياب إلى قوله عز وجل فأخرجنا، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، الضمير ضمير غائب يعود إلى ذات الله سبحانه وتعالى. وفجأة نجد أن الضمير تحول إلى متكلم، وهذا ما يسمى بالالتفات. يقول الله عز وجل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كان المقتضى أن يقال وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، وهكذا تتناسق الجمل، ويكون ضمير الغائب هو السلك النافذ من أول هذه الجمل إلى آخرها. ولكن فيما وقع هذا الالتفات؟ وأحب أن تلاحظوا أن هذا الالتفات بين إنزال الباري عز وجل الأمطار من السحب وبين إنبات النبات أو إخراجه مستمر دائما أو غالبا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الالتفات متكرر، وهو يبعث إلى النظر، وهو يبعثنا على التعجب والبحث عن الحكمة في ذلك. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، عاد الالتفات هنا. ويقول الباري عز وجل أيضا في سورة أخرى، سورة فاطر: ألم يروا أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ما حكمة هذا الالتفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم؟ يعبر عن إنزال الباري عز وجل المطر من السحاب بضمير الغائب، وعندما نصل إلى إخراج الله عز وجل هذا النبات من طوايا الأرض يتحول ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. الحكمة أيها السادة أنه لا يوجد أحد يملك أن يدعي أنه هو الذي يعتصر الأمطار من السحاب، ليس فينا إطلاقا من يدعي هذه الدعوة، لا في التاريخ القديم ولا في واقعنا الحاضر، ولا أتصور أن في الناس من سيزعم أنه هو الذي ينزل الأمطار من السحاب في مستقبل الأيام والعصور الآتية. ذلك لأن الإنسان لا يملك حيلة لاعتصار الأمطار من السحب، لا يملك إلى ذلك حيلة، لا تقنية ولا بدائية بشكل من الأشكال. أما خروج النبات من الأرض فالإنسان قديما وحديثا يملك وسائله المعروفة في ذلك، فهو الذي يفلح الأرض، وهو الذي ينثر البذرة في الأرض، وهو الذي يرعى هذا البذر استنباتا عن طريق رعاية الأرض وعن طريق السقاية وعن طريق الوسائل المختلفة. فلربما قال إنسان من الناس: إنني أنا الذي زرعت هذه النباتات، وأنا الذي استنبتت هذه الأشجار، ذلك لأن له جهدا في هذا الطريق، فهو الذي يهيئ الوسائل. كما قلت لكم، يفلح الأرض، ينثر البذر، ينقل الشتل من مكان إلى مكان، يرعى الأرض سقاية، وهكذا. ولكي لا يتخيل الإنسان بسبب جهده الذي يبذله وبسبب رعايته الظاهرة للأرض وسقياها ونحو ذلك، لكي لا يتخيل أنه إذن هو الذي يفجر الأرض بالنبات، وهو الذي يجعل النبات يتطاول ويشتد عوده، لكي لا يتخيل الإنسان هذا، ولكي يعلم أن الذي ينبت هذا النبات إنما هو الله عز وجل، وأن كل هذه الوسائل التي يبذلها الإنسان لا تملك طاقة مؤثرة في شيء من هذا قط. من أجل هذا ينقل البيان الإلهي حديثه من أسلوب ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، إغلاقا لهذا الخيال الذي يمكن أن يتسرب إلى ذهن إنسان. فيقول دائما: كلما تحدث عن إنزال الباري عز وجل الأمطار من السحب يقول أخرجنا أنبتنا، ولا يتحدث عن هذا المعنى بضمير الغائب، كالآية التي نحن بصددها: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هذا الضمير الذي جاء بصيغة المتكلم قطع دابر الكلام الذي يحاول أحدنا أن يقوله وأن ينسب من خلاله استنبات النبات إلى نفسه والسعي إلى زرع الأرض بطريق قواه الشخصية ووسائله التي يملكها بحسب الظاهر. ولعل فيكم من يقول: وهل من ريب في أن الإنسان فعلا هو الذي يستنبت الزرع؟ أليس هو الذي يفلح؟ أليس هو الذي يبذر؟ أليس هو الذي يرعى الأرض بالسقاية؟ نعم، لكن من الذي يقول إن هذا كله يسمى زرعا، أي يسمى استنباتا؟ من الذي يملك أن يقول أن الفلاح الذي يفعل هذا كله يقال أنه هو الذي زرع النبات، أي أخرج النبات، وهو الذي أنبت هذه الشجرة من طوايا الأرض؟ إن الذي يفجر هذا البذر ويشقه بقسمين، والذي يفلق الحب والنوى كما قال الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى، ليس هو الإنسان، وإنما هو الله سبحانه وتعالى. ومهما سلك الإنسان من سبل، فإن السبل التي يسلكها ليست أكثر من وظيفة أقام الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. أما الذي يفجر هذه النواة ويبعث شعيرات منها إلى طوايا الأرض، ويبعث شعيرات أخرى منها إلى ظاهر الأرض، ثم يجعل هذه الشعيرات تتنامى وتتمطى ليصبح نباتا، وليتحول النبات إلى غذاء، أو ليتحول النبات إلى شجرة ذات جذع مستصلب راسخ ضارب بجذوره في طوايا الأرض، إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولكي لا يطوف وهم يخالف هذا بذهن إنسان، يلح البيان الإلهي إنجاز التعبير ويؤكد على نسبة إخراج النبات إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول: وهذا كما لاحظتم مكررا في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أو يقول في مكان آخر: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. لاحظوا هذه الكلمة، هذه الكلمة تأتي تفسيرا للضمير الذي تحول من أسلوب الغائب إلى أسلوب المتكلم. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أخرجنا بهذا الماء أزواجا. الأزواج جمع زوج، والزوج يأتي تعبيرا عن كل فرد أمامه ما يماثله من صنفه يقال عنه زوج، ويأتي أيضا تعبيرا عن الصنف. والمراد بالزوج هنا أيها السادة الصنف. هنا أخرجنا بهذا الماء أصنافا من نبات شتى. أصنافا من نبات شتى جمع شتيت، وشتيت بمعنى متفرق متنوع كثير، مختلف الألوان، مختلف المزايا، مختلف الطعوم، مختلف المظهر، مختلف الرائحة، مختلف الشكل، هذا معنى شتيت. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أخرجنا بهذا الماء أصنافا من نبات شتى. وأختم هذه الحلقة بهذا التساؤل الذي سأشرحه إن شاء الله في حلقة أخرى: هل الباري عز وجل يستعين بالماء ليخرج هذا النبات؟ أي لولا الماء لما استطاع الله عز وجل أن يخرج هذا النبات؟ معاذ الله، ليس في الماء قوة مستودعة بها تفجر الأرض نبات عن تتفجر الأرض عن نباتها، وإنما يخلق الله النبات خلقا مباشرا. ويخلق الله سبحانه وتعالى الري عند شرب الماء خلقا مباشرا، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة سنتحدث عنها يخلق هذا النبات متفجرا من الأرض عندما تلامس قطرات المطر هذه التربة، من أجل أن يرتب أمورا على أمور على أمور، فنرى أن هذا الكون متناسق يهدف إلى غاية، أي نرى ظاهرة العلة الغائية في هذا الكون. تلك هي الحكمة. وإياكم أن تتصوروا أن الله يستعين بماء من أجل نبات، أو يستعين بنبات من أجل شفاء، أو يستعين بغذاء من أجل شبع. لا، الله هو الذي خلق هذه الوسائل والأسباب كلها، وهي كما قال العلماء أسباب جعلية. وتوحيدنا لله عز وجل يقتضي أن نعلم أن الله خالق القوى والقدر في الكون كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ونحن الآن مع قول الله سبحانه وتعالى على هامش قصة سيدنا موسى مع فرعون، خطابا من الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا: الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولعلنا افترقنا في آخر الحلقة الماضية ونحن نشرح معنى قول الله عز وجل: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أخرجنا بهذا الماء الهاطل من السماء أصنافا كثيرة من نباتات متفرقة الطعوم ومتفرقة الألوان ومتفرقة الأشكال والروائح والقواص. وتساءلنا: هل الباء هذه تدل على سببية حقيقية؟ أي أن الله سبحانه وتعالى استعان بالماء لإنبات هذه النباتات المختلفة؟ معاذ الله، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الماء، وهو الذي خلق النبات، وهو الذي خلق هذا التلاقي بين ماء السماء ونبات الأرض. فما ينبغي أولا أن نتصور أن في الماء قوة ذاتية بها يتفجر نبات الأرض، بل لو تصورنا ذلك لكان هذا معنى بارزا من معاني الشرك. وما ينبغي أيضا أن نتصور أن في الماء خاصة أودعها الله سبحانه وتعالى في الماء، ثم إن الماء أصبح بهذه الخاصة التي أودعها الله عز وجل فيه، أصبح الماء هو الأداة الفعالة في استنبات النباتات المختلفة المتنوعة، أو هو السر الذي يتم به الري، أو هو السر الذي تتحقق به خواص وفوائد الماء. ذلك لأنه لا العلم يوافق على شيء من هذا الكلام الذي نقول، ولا نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى تتفق مع شيء من هذا التصور. أما العلم فلم يثبت علميا قط شيء أكثر من تلاقي الماء مع الآثار الناتجة من هذا التلاقي، ولم يرصد العلم شيئا أكثر من التلاقي الذي يتم بين النار والشيء الذي يحترق عند ملاقاة النار، ولم يرصد العلم أكثر من التلاقي الذي يتم بين الطعام إذ يؤكل وبين الشبع إذ يتحقق. لم يستطع العلم أن يرصد أكثر من هذا التلاقي الدائم الدائم المستمر. ونظرا إلى هذا التلاقي الدائم المستمر، افترض العلماء أن بين السابق واللاحق علاقة حتمية دائمة هي علاقة السببية. ولكن لو سألنا هؤلاء العلماء، هل وضعتم أيديكم على هذا السر الذي تفترضونه؟ وهل رأيتم شيئا أكثر من هذا الاقتران الدائم الدائم الذي بعثكم على تصور حتمية هذا الاقتران؟ لقال العلماء جميعا: لا، إننا لا نملك إلا ما نشاهد، والذي نشاهده هو طول الاقتران بين أمرين اثنين، ولكن طول الاقتران يبعثنا على افتراض أن الأول سبب وأن الثاني مسبب، وأن المستقبل يحمل في طياته الأمر ذاته الذي لاحظناه لدى تجاربنا الكثيرة التي لا تحصى فيما مضى. بل إن العالم الوضعي المشهور دافيد هيوم يقول: مهما رأينا أن الهشيم احترق في النار، فلا نستطيع أن ندلي بقرار علمي جازم أنه سيحترق للمرة الأولى بعد ملايين المرات التي شاهدناها إلا إذا جربنا وشاهدنا. وهذه حقيقة علمية ثابتة. نعم، هنالك شيء آخر اسمه اليقين التدريبي، هو الذي نتعامل على أساسه مع هذه المكونات. فأنا أتعامل في ابتعادي عن النار المهلكة على أساس من اليقين التدريبي لا اليقين العلمي، وأنا أتعامل في تناول الطعام بأمل الشبع بناء على اليقين التدريبي، أي الذي تكون من كثرة التجارب وتكرارها، وأنا أتعامل في فلاحة الأرض واستنباتها بناء على اليقين التدريبي لا أكثر. فنحن نملك يقينين اثنين، وينبغي أن لا يلتبس الأمر علينا بينهما. نملك اليقين التدريبي، وعلى هذا يقوم تعامل الإنسان مع المكونات. أما اليقين العلمي فهذا اليقين لا يتأتى إلا من خلال تجربة ومشاهدة في قضايا المادة التي نراها. الاقترانات وحدها لا تكفي، هذه الاقترانات ليست دليلا حتميا على أن بين الأول والثاني علاقة خفية حتمية دائمة. هذا هو منطق العلم. وأما منطق الدين أي منطق القرآن، فهو كلام الله عز وجل الذي يستعمل كثيرا لام التعليل وباء التعليل، كهذه الآية، كقوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كتاب الله عز وجل في الوقت ذاته ينبهنا ويحذرنا أن نركن إلى هذا الباء، ويحذرنا من أن نفسر الباء بمعنى العلة الحقيقية أو السبب الحقيقي. انظروا إلى قول الله عز وجل مثلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض، أي كل هذه الأجرام الكونية التي ترونها جميعا قائمة على مهامها، سائرة طبق وظائفها التي أقامها الله عليها، إنها سائرة أو مسيرة بإمساك الله عز وجل إياها. إذن ذابت العوامل والأسباب التي تلمع وتتراءى أمامنا. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، أي أن يتكامل بناء الكون ونظامه بأجرامه العلوية وغير العلوية، أن يسير كل هذا بأمر من الله مباشر. أين بقيت العوامل والأسباب الظاهرة المتسلسلة؟ كلها ذابت في غمار أو دلالة هاتين الآيتين. بل ينظروا أيها السادة والسيدات إلى قول الله عز وجل القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كلمة قيوم مبالغة من قائم بأمر الكون، أي هو القيوم القائم دائما بأمر كل أجزاء الكون. فما من حركة وما من نأمة وما من نظام تراه وما من فاعلية تبدو لك في ثنايا جهة من جهات الكون إلا ويتم ذلك بقيومية الله سبحانه وتعالى، يتم ذلك بأمر مباشر من الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذه الكلمة القدسية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يوجد حول في أي جزيئة من جزيئات الكون، وإن رأيت الظاهر يوحي لك بأن هنالك حولا مبثوثا في المكونات، لا، الحقيقة أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظروا إلى هذا الحوار الذي يصوره لنا الله عز وجل بين نوح وابنه عندما داهم الطوفان قوم نوح، بل داهم العالم كله بعد ذلك. ولقد كان ابن نوح من الفريق الجاحد، من الفريق البعيد عن مظلة الإيمان بالله عز وجل. يقول الباري عز وجل على لسان نوح: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظروا إلى منطق الإلحاد، انظروا إلى منطق الطبيعة أو منطق الطبيعيين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي إن المسألة مسألة طغيان طبيعة، فالطوفان الداهم إنما هو مظهر من مظاهر طغيان الطبيعة. وما أيسر أن أحتمي من طغيان الطبيعة بحصن الطبيعة، فأنا سأحتمي من هذا الطوفان بجبل أشم عال، وبذلك أبقى بعيدا عن الخطر. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فانظروا إلى الجواب العلمي الدقيق والقائم على الإيمان بالله عز وجل. ماذا أجابه نوح الذي سمع كلام ابنه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم من أمر الله، ليس الذي ينجيك أمر آت من الجبل، وليس الذي ينجيك سبب من الأسباب الذي يحميك من طوفان أو من موج من أمواجه، وإنما الأمر آيل إلى قرار من الله وقضاء. فالأسباب كلها والفاعليات كلها والعلل كلها، كلها اليوم جنود خاشعة خاضعة لأمر الله عز وجل. وهكذا يصحح نوح كلام ابنه تصحيحا علميا أولا، ثم تصحيحا إيمانيا ثانيا. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. لا عاصم اليوم من أمر الله، أي أن الخطر ليس خطر طوفان، إذن لكان لك أن تعتصم به منه بجبل. وإنما الخطر خطر آت من أمر الله عز وجل، وعندئذ فالجبل والشجر والماء والأمواج كلها جنود مجندة لتنفيذ أمر الله عز وجل. أيها السادة، كل ما في كتاب الله عز وجل يؤكد حقيقة علمية بارزة، هي أن مظاهر الأسباب والمسببات التي نراها في حياتنا إن هي إلا اقترانات، ووراء الاقتران فاعلية واحدة، هي فاعلية الله سبحانه وتعالى. انظروا أيضا إلى هذا المشهد، إلى قول الله عز وجل: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لما لم يقل وآية لهم أنا سخرنا الفلك ليحملهم، بل قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نعم تجمعوا في وعاء هو الفلك، لكن من الذي حمل الوعاء؟ الله عز وجل. من الذي جعل الوعاء يطفو على وجه البحر أو الماء؟ هو الله عز وجل. ليست هنالك فاعلية فيزيائية، ليست هنالك حقيقة مادية فعالة، لا مودعة ولا غير مودعة بشكل من الأشكال قط. بل انظروا أيضا في هذا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر، وهو يتحدث أيضا عن جانب من قصة نوح والطوفان الذي داهم: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. تأملوا أيها السادة، وحملناه على ذات ألواح ودسر، أولا لم يقل حملته السفينة إطلاقا، وإنما قال وحملناه، إذن الحامل هو الله. ولما تحدث عن السفينة لم يسمها باسمها الذي يقترن في أذهاننا بفاعلية، بل عبر عن السفينة بقوله ذات ألواح ودسر. حملناه على أي مجموعة خشب ومسامير، حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والآيات كثيرة، والمشاهد التي تبرز فاعلية الله التي تذوب أمامها فاعلية العلل والأسباب التي نتخيلها كثيرة جدا. أقول هذا الكلام أيها السادة والسيدات حتى نأوي إلى ركن ركين من العلم، أولا من العلم أجل، ثم بعد ذلك لنبصر أن هذا العلم يسجد للحقائق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فنعلم أن باء التعليل مهما كثرت في كتاب الله، وأن لام التعليل مهما تكررت في آيات من كتاب الله عز وجل، فلا الباء ولا اللام لا يدل أحدهما على فاعلية حقيقية ولا على سبب حقيقي، وإنما هو سبب جعلي، وإنما هو اقتران بين متقدم ولاحق، أقام الله سبحانه وتعالى من هذا الاقتران بنيان انتظام، بنيان تكامل، بنيان تنسيق، لكي ننظر إلى هذا البنيان المتناسق فيتراءى من خلاله معنى العلة الغائية، فندرك أن وراء هذا النظام منظما ووراء هذه الصنعة صانعا. هذه وقفة أمام كلمة الباء هنا، ولكنها مهمة جدا، وأحسب أنه بحث يعني مبسط، وإن كان في حقيقته بحثا كلاميا دقيقا. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هنا نقف وقفة أخرى أمام أزواجا من نبات شتى. أخرجنا به أصنافا من نبات شتى، أي شتيت كثير جدا، مختلف في لونه، مختلف في روائحه، مختلف في طعمه، مختلف في مزاياه وخصائصه، وهي من الكثرة أكثر من أن تحصى. هل هذا الكلام أيها الإخوة دقيق أم فيه شيء من المبالغة؟ لو عدنا إلى العلماء الذين يهتمون بالنباتات ويهتمون بالأعشاب وخصائصها لرأينا أن هذا الكلام الرباني كلام دقيق جدا وليس فيه شيء من المبالغة. الأعشاب التي ترونها وقد غطت بقاعا من وجه الأرض، النباتات المتنوعة المتنوعة الكثيرة التي ملأ الله سبحانه وتعالى بها سفوح جبال وبطون أودية وأراضي شاسعة وواسعة في صحاريا وقفار، هذه النباتات أكثر من أن تحصى. وأجل من مظهر النباتات خصائصها أيها السادة والسيدات، إنني أقول وأنا على يقين مما أقول إن علم الطب قد تقدم، ولكنه إنما تقدم في مسار الطب الجراحي، أجل تقدم في هذا المضمار كثيرا. أما الطب فيما يتعلق بالمداواة واكتشاف الأعشاب واكتشاف خصائص النباتات فلا يزال يخب في مهد، ولا يزال يسير في عتبة اكتشافات ما أودع الله سبحانه وتعالى في النباتات من خصائص. وآية هذا الذي أقوله لكم أن أكثر الأدوية والعلاجات التي يراها المرضى أمامهم إنما هي أدوية كيميائية، وأنها إن أفادت من جانب فإنها تسيء وتضر وتؤذي من جانب آخر. ولو أتيح للطب أن يكتشف الخصائص المودعة من قبل الله سبحانه وتعالى في هذه النباتات المختلفة، إذن لوجدنا فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله له شفاء. وأستدرك فأقول: إياكم أن تتصوروا أنني ممن يؤمن أن الله أودع في هذه الأعشاب خصائص ثم إن الله تركها، فمهما تركها وفيها هذه الخصائص فهي تفيد بقوة هذه الخصائص وإن كانت فاعلية الله منفصلة عنها، لا معاذ الله. ولكن الله سبحانه وتعالى ربط بين كل صنف من أصناف هذه النباتات وخاصية من الخصائص جعلها الله سبحانه وتعالى شفاء لداء، أو جعلها الله سبحانه وتعالى علاجا لحالة من حالات الجسد، إن في أمراض جلدية أو أمراض داخلية مختلفة. بل جعل الله سبحانه وتعالى في هذه النباتات ما هو ضار بحسب الظاهر ليضاف إليه شيء آخر نافع، وليتمازج من هذا الضار وذلك النافع نفعا ثالثا يتحقق من خلال تلاقي هذين النباتين. هذا المعنى إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم ألوهية الله سبحانه وتعالى، وعلى سابغ نعمته، وعلى سابغ فضله وكرمه وجوده أيها الإخوة. وخصائص النباتات كثيرة، ليست محصورة في أن نتناولها مذاقا، وليست محصورة في أن نحيلها أدوية وعقاقير وعلاجات، بل إن لها مزايا أوسع من هذا بكثير. من هذه المزايا هذا التناسق الذي يحدثه النباتات بين غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون. إننا نستنشق الأكسجين ولكننا نسفر كما تعلمون غاز ثاني أكسيد الكربون، والمفترض أننا عندما نستنشق دائما دائما الأكسجين ثم نسفر هذا الغاز المحترق السام، المفترض الحقيقي من وراء ذلك أن نجد أن الهواء قد فسد وأنه قد اختنق، وأن الناس بعد جيل أو جيلين من الزمن لا بد أن يموت. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من هذه النباتات والأعشاب الكثيرة أداة بل مصنعا لاستعادة غاز ثاني أكسيد الكربون وتصنيعه من جديد وإخراجه مرة أخرى غاز أكسجين صالح كل الصلاحية للإنسان. لولا هذه النباتات بأعشابها وبأشواكها وبكل ما ترونه مما قد يخطر في البال أن له نفع أو يخطر في البال أنه غير ذي نفع، كل ذلك لينظم علاقة الصادر والوارد بين هذين الغازين لكي يكون ذلك كله في خدمة الحياة الإنسانية. هذا كله جزء مما يلمح إليه بيان الله عز وجل في قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ثم يقول خطابا لنا نحن عباد الله عز وجل: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الآن يتجه الخطاب إلينا: كل هذه النباتات من أجلكم، كل ما اخضرت به وجه الأرض ليسخر لصالحكم، كل ذلك أبدعته إكراما لكم، فكلوا، كلوا ما هيأته غذاء لكم، وارعوا أنعامكم تلك النبات من تلك النباتات الأخرى التي هيأتها لرعاية أغنامكم. وكيف نتبين الفرق بين ما أبدعه الله لنا لكي نتناوله مباشرة، وبين ما أبدعه الله عز وجل لحيواتنا عن طريق الرشد الذي بثه في أدمغتنا، عن طريق الوعي، عن طريق ما لا نعلم حقيقته من التسخير الرباني لهذه الأرض بمكوناتها، بمدخراتها، بخيراتها الظاهرة على وجهها، عن طريق مباشر أو عن طريق الدراية والعلم. كل ذلك ضمين وكفيل أن يجعل كل ذلك يسير تطوافا من حولنا لرعاية حياتنا من شتى الوجوه وبالسبل المختلفة الكثيرة جدا. كلوا وارعوا أنعامكم. ثم يقول بعد ذلك: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن في ذلك لآيات، أي لبراهين ساطعة، لكن لمن؟ لأولي النهى. النهى جمع نهية، والنهية العقل، وسمي العقل بالنهية لأنه يضبط صاحبه وينهاه عن الوقوع في كثير من المفاسد وعن الوقوع في كثير من أسباب الأضرار المختلفة. فمن أجل هذا يسمى العقل بالنهية وجمعه نهى. وهنا أيها السادة أحب أن ألفت نظركم إلى ما لفت نظري. كنت قبل قليل أتأمل في هذه الآيات، أتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نظرت وتصورت نفسي أمام خالق لا أستطيع أن أجد أكرم منه في الكون كله، لا أستطيع أن أجد أرحم منه في الكون كله، لا أستطيع أن أجد أرأف منه بي وبكم جميعا في الكون كله. نظرت فوجدتني من هذا البيان الإلهي أمام تجسيد لاسم الله سبحانه وتعالى الودود، أي المتحبب إلى عباده. أيها السادة، انظروا إلى هذا الإله الذي يتحبب إلى عباده بنعمه التي لا تحصى، ويلفت نظرنا من ذلك إلى شيء يسير 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 جدا. وما علينا لكي نعشق هذا الإله، ولكي تكون أفئدتنا وعاء صافيا لحبه هو فقط، إلا أن نتدبر هذا الكلام الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن آمنا به، وآمنا بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. حيثما التفت وجدت نعم الله سبحانه وتعالى خدما وحشما لك. إذا نظرت إلى السماء التي فوقك رأيتها خدما تتلألأ لخدمتك ورعايتك، وإذا أمعنت النظر في الأرض التي تحت قدميك نظرت فوجدتها تفور لرعايتك وخدمتك، وإذا تأملت في نباتات الأرض التي تزدهي بها الأبصار والتي متع الله بها الأنوف رائحة، والتي متع الله بها الحلوق طعما، والتي متع الله بها الأجسام طبا ودواء، لو نظرت إلى الهواء الذي يعبر من يمين إلى شمال ومن شرق إلى غرب، هذا الهواء العليل الذي يجدد حياتك في كيانك، لو نظرت إلى الليل والنهار الساريان في خدمتك، لو نظرت إلى ما في باطن الأرض من ذخر وإلى ما في ظاهرها من خير، كل ذلك يدور بتطواف حول كعبة الإنسان الذي نعم جعل الله سبحانه وتعالى منه كعبة مقدسة، إذا لرأينا كم الإنسان مدلل على الله عز وجل. هذا ما لنا عند الله، ترى ما هو الذي لله عندنا؟ ترى ما هو الشيء الذي قابلنا به كرم الله عز وجل؟ هذا الكلام له شرح طويل الذيل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لذكر شيء مما يتعلق به حتى ننمي حبنا لله، وحتى نلتفت التفاتة اصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.